بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا المتن المبارك، وهو زاد المستقنع. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. بعدما فرغ رحمه الله تعالى من كتاب الصلاة باب زكاة الحبوب والثمار، فصل في قدر الواجب. من أولها، طيب، باب زكاة الحبوب والثمار. ذكر زكاة بهيمة الأنعام وزكاة البقر وزكاة من زكاة البقر والغنم والإبل، وبدأ بها ثم ثنى بزكاة الحبوب والثمار. زكاة الحبوب والثمار، فالزكاة لا تجب في كل شيء ولا تجب بكل نصاب، لا تجب في كل شيء ولا تجب بكل شيء عندك، إنما تجب الزكاة في أصناف معلومة معروفة، وتجب إذا بلغت النصاب المعتبر في هذه الأشياء. فالزكاة إنما تكون في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم على وفق أنصبة معلومة معروفة، وتجب في الخارج من الأرض من الحبوب ومن الثمار ومن المعادن ومن الركاز، كل الخارج من الأرض أيضا، الخارج من الأرض من هذه الأشياء تجب فيها الزكاة أيضا على وفق أنصبة معلومة مخصوصة. وتجب الزكاة كذلك في الذهب والفضة، تجب الزكاة في الذهب والفضة أيضا إذا بلغت نصابا معينا بشروط معينة. وكذلك تجب الزكاة في عروض التجارة، رحمك الله، في عروض التجارة، وهو كل ما أعده الإنسان للتجارة والنماء. قال: باب زكاة الحبوب والثمار. تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، هذا قول، و مراده رحمه الله تعالى من هذا بالوجوب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، أي ولو لم تكن قوتا للأدميين، بل لو كانت مثلا كالبرسيم والكتان وغير ذلك، طالما أنه يتوافر فيها شرط الحب الذي يكال ويدخر، فإن الزكاة تجب في هذا كله، ولا يلزم أن يكون من القوت، ولا يلزم أن يكون من القوت. وليس معنى كلامه أنه يجب في كل الخارج من الأرض، وإنما قال في كل حب وثمر، في الحبوب وفي الثمار، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. وهذا هو القول الذي عليه جماهير أهل العلم، أن الزكاة في الزروع والثمار إنما تجب في كل حب وثمر يكال ويدخر. ولو لم يكن هذا الحب قوتا كالحب مثلا كالبرسيم كالكتان مثل هذه الحبوب كالزعتر كأي شيء من هذه الحبوب طالما أنه يكال ويدخر فإن الزكاة تجب فيه، على خلاف ما ذهب إليه الأحناف من أن الزكاة تكون في كل الخارج من الأرض، فكل الخارج من الأرض تجب فيه الزكاة عند الأحناف. وسبق أن بينا خلاف أهل العلم في ذلك، وقلنا بأن الأحناف رحمهم الله تعالى إنما استدلوا على ذلك بالعمومات التي جاءت في النصوص الشرعية، فمن ذلك ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فاستدلوا على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض كله بهذه الآية، وقالوا: ومما أخرجنا لكم، إنما هنا للعموم فتفيد عموم كل الخارج، فالخارج من الأرض كله يخرج منه الزكاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، أيضا ما هنا تفيد العموم في كل الخارج من الأرض. وهذا الحقيقة قول قوي في نفسه، لو لم يرد ما يخصصه فقد ورد ما يخصصه في النصوص الشرعية قولا وفعلا. أما القول فقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والحديث في الصحيح: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق كيل، وعليه فإن الزكاة تكون في كل ما يقبل هذا أن يكال، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والصاع ما يبلغ 2.40 كيلو من الدقيق، يعني بالوزن 5 أوسق ما بلغت 613 كيلو، لأن الوسق الواحد 60 صاعا، والصاع إذا ضربته في 2.40 كيلو في 5 خرج لك 613 أو 12 كيلو بالوزن. إذن هذا دليل على أنه الزكاة تكون في الخارج من الأرض إذا كانت بالأوساق، إذا كانت تكال، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وأما من فعل صلى الله عليه وسلم فإن النبي لم يخرج الزكاة في كل خارج من الأرض، وإنما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحب والثمر الذي يكال ويدخر، بدليل أن النبي لم يخرج في الفواكه مع وجودها، لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الفواكه زكاة، فدل هذا على أن هذا العموم الموجود في قوله سبحانه وتعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذا العموم مخصوص بفعله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما طبق هذا العموم، ولا قال كل ما يخرج من الأرض فإنه يخرج منه الزكاة، وإنما في الذي في أصناف معلومة يجمعها العلة هذه، وهو الحب الذي يكال ويدخر، والثمر الذي يكال ويدخر. وهذا القول وقول الجمهور عليه الأئمة الثلاثة وغيره من أئمة العلم، وهو القول الصحيح. إذن الزكاة لا تجب في كل الخارج من الأرض، وإنما تجب في أصناف مخصوصة فقط. لو أخرج واحد في كل الخارج على وجه الاستحباب لا يمنع، له وجه، لو أخرج استحبابا له وجه، نعم. ويعتبر بلوغ نصاب، طبعا ولا يعترض على هذا أيضا بالنظر العقلي، يعني واحد مثلا يقول الآن الحب هذا صار ثمنه قليلا، يعني واحد مثلا زرع فدان أرز أو كذا يطلع زكاة، واللي عنده فدان برتقال ما يطلعش، مع أن هذا يبلغ عشرات الألوف وهذا كذا مثلا، أو واحد عنده برسيم يخرج في حبه ولا يخرج صاحب حدائق الموز والفواكه وكذا، نقول والشارع يغفل هذا؟ هل الشارع يغفل هذا؟ هل الشارع لا يعلم هذا؟ هل الشارع ما كان عنده هذا؟ فالاعتراض العقلي ما يصح، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج عن الفواكه كيف نلزم الناس بها؟ لو واحد قال لي النبي ما أخرج كيف تلزمني بأن أخرج؟ ماذا أقول له؟ أقول أن هذا أصبح ثمنه غاليا، ولهذا أيضا مما يتغير بتغير الواقع. لا، الشارع يعلم أن هو سيحصل كيت وكيت وكيت، ومع ذلك لم يأمر الشارع إلا بهذا. فنقتصر على هذا الأمر ونقول الشارع حكيم ولم ينسى الشارع هذا الشيء حتى نجيبه على الناس. لكن لو واحد قال أنا بطلع، خلاص طلع طلع، إذا أخرجت من نفسك أخرج القطن البنجر كل هذا، إذا واحد أخرج من المال من ماله يخرج. يجب أن يقول لك أطلع نصف العشر ولا العشر، هو أصلا لا يجب عليك الزكاة. عايز تطلع زكاة وترجح عندك القول بتكون الزكاة في كل الخارج من الأرض، يبقى طلع نصف العشر. طب تطلع قطن ولا تطلع فلوس، طلع بنجر ولا تطلع فلوس، يبقى هيجي بقى إيه قول بقى أو فقه يحتاج بقى توسع في هذه المسائل اللي هي مبنية على خلاف الدليل. لكن نقول والله القطن ليس قطن يستفيد الناس منه، وإنما آخر إجمالا، طالما يقوم بمال آخر إجمال. يبقى البنجر أتدي الواحد مثلا مقطفين بنجر يعمل بهم إيه؟ طيب تقول مثلا نصف العشر، ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي، اللي هو النصاب اللي احنا قلناه خمسة، أو بالنسبة للنصاب الذي يجب على الإنسان يخرج فيه اللي هو الخمسة إيه أوسق. قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. تفسر بقى بالرطل العراقي، هذا كان عندهم، تفسر بالوزن، تفسر بكذا. المهم الخمسة أوسق هذه بالكيلو بالكيلة أو بالكيل يساوي 4 أراديب وكيلتين عندنا بعد تصفية الحب، وبالوزن 613 كيلو. يعني لو انت طلع مثلا الوزن الرز عندك يبقى توزن طلع 613 كيلو، يبقى كده بلغ النصاب. تطلع ايه بقى؟ نصف العشر اللي هتخرجه بعد 613 بعد الخمسة اوسق، ولا من اول ايش حبة، من اول حبة هذا النصاب الذي اذا بلغته وجبت عليك الصدقة في الخارج من الأرض، وليس بعد إيه؟ بعد الخمسة أوسق أو بعد 613 كيلو. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض، لا جنس إلى آخر. يعني لو أنا عندي مثلا أرز في الأرض هذه، وعندي أرز في الأرض هذه، وعندي أرز في الأرض هذه، وخرج لي هنا 100 كيلو، هنا 100 كيلو، وهنا 500 كيلو، كل أرض على حدة ليس فيها النصاب، لكن إذا جمعت أنا خرج النصاب. طب هل أنا الآن أجمع بين هذه الأراضي ولا كل أرض على حدة؟ نقول الثمرة واحدة ولا لا؟ الثمرة واحدة، الحب واحد ولا لا؟ الحب واحد، يبقى يجمع بعضه إلى بعض طالما في العام الواحد. إنما ما يجيش أقول لك مثلا العام اللي فات والعام العام هذا يضم بعضه إلى بعض، لا، دي زرعة واحدة، وإن تعددت الأراضي فإنه يجمع بينها في النصاب. نعم. لا جنس إلى آخر، عندك فدان أرز عندك مثلا منه 200 كيلو، عندك فدان قمح عندك منه 500 كيلو، تعمل إيه؟ هل تضم القمح إلى الأرز بجمع الحب؟ لا، ده جنس وده جنس. لكن لو أن هذا الجنس أنواع متعددة، يعني مثلا عنده أرز، هذا أرز مثلا ريهو، وهذا أرز 4000، وهذا أرز 176، وهذا أرز، هذه الأنواع المتعددة، هذا الأرز يضم بعضه إلى إيه؟ إلى بعض. ليه؟ لأنه بيجمعه جنس واحد. وإن اختلفت الأنواع، قمح حبة رفيعة حبة عريضة حبة كذا، كله يضم بعضه إلى إيه؟ إلى بعض. طيب، ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. وقت وجوب الزكاة يكون النصاب مملوكا إيه؟ مملوكا له. إنما إذا كان مملوك لآخر فهذا لا زكاة، إنما الزكاة على من تجب على من ملك النصاب وقت الإيه؟ وقت الوجوب. ولا تجب في من يكتسبه اللقاط أو يأخذ بحصاده، ولا فيما يشتنيه من المباح كالبطم والزعبر وبذر قطون ولا نبت في أرض. لا تجب الزكاة عليه وإن بلغ النصاب. ما هو اللقاط أو من هو اللقاط؟ اللقاط اللي بيلتقط، كان هذا عندنا زمان ما أدري، مع أن في وسطهم الأيام دي، اللي هو بيلتقط اللي السبل من هنا وهنا، يوم يجي مثلا الفدان ده الناس ضموه وروحوه إلى البيت خلاص، تركوا الأرض. فيجي هؤلاء اللقاطون يجي مثلا من هذا الفدان يأخذ يضم السبل الباقي فيصبح عنده كذا، والفدان الثاني والثالث والرابع والخامس، ممكن يطلع من هذه الأفدنة بفدان مثلا كما لو كان عنده فدان، ده اسمه اللقاط يلتقط منه ومنه. الحب من الأجران مثلا يلتقط هنا وهنا، وفي النهاية أصبح عنده مثلا ثلاثة نرز. طيب هنا تجاوز النصاب كمان، هل تجب عليه الزكاة؟ لا، ما تجب عليه الزكاة، إنما الزكاة الخارج من الأرض اللي هو مالك الأرض، هذا ما مالك أرضا، زي بالضبط ما تشتري من واحد طن رز أو ثلاثة طن رز أو عشرة طن رز، هل تجب عليك الزكاة في ذلك؟ لا، ما تجب عليك الزكاة، إنما الزكاة على صاحب الأرض، على مالك الإيه؟ على مالك الأرض. فاللقاط الذي يجمع من هنا وهناك ليس عليه زكاة. كذلك ما يأخذ بحصاده، رجل عامل من العمال يحصد هذا الفدان ويحصد هذا الفدان ويحصد هذا الفدان، وفي النهاية تكون عنده عشرة رز، هل يجب عليه الزكاة هنا؟ لا، ما يجب عليه الزكاة. إذن عاد الأمر إلى الإيه؟ عاد الأمر إلى الأرض، إلى مالك الأرض. ولهذا اللي بيزرع عند واحد، اللي بيزرع عند واحد، والله لو كان هو زرع عند هذا الشخص بالربع بالنصف بالثمن بكذا، فنقول خرج بوزع بينه. طيب الآن اللي بيزرع ده ما هوش ملك للأرض، مالك المنفعة المستأجر أو اللي بيزرع هو ملك، فانتفع بالأرض هذه على أن له النصف، على أن له الربع، على أنه لو كذا. نعم، دي اللي هي المصاريف يعني التي تكون على الزراعة، على الزرع، هل تخرج قبل تحديد النصاب وتكون الزكاة فيما بقي بعدها ولا قبل؟ هذا خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال بأن هذه المصروفات كلها تخصم من النصاب، يعني أنت صرفت على الزرعة طن مثلا وعندك طن يبقى تخرج على الطن. ومنهم من قال لا، لا تحسب هذه، على اعتبار أن الشارع قدر لك المؤنة هذه فأسقط لك نصف العشر وترك لك نصف العشر، الزكاة الواجب عليك كام؟ نصف العشر، ليس العشر كله، اعتبارا بالإيه؟ بالمؤنة والتعب والنفقة وكذا. فأنت ما تستفيد مرتين، ما تستفيدش المرة الأولى من نزول العشر لنصف العشر وترجع بعد ذلك نحسب لك المصاريف، يبقى ما الذي سيبقى؟ فالصواب أنه لا يخصم هذا إلا ما أخذه العاملون أثناء الحصاد. يعني لو واحد يضم لك بأرذبين وخدهم، والثاني درس لك بأرذب وخده، والثالث كذا وكذا، إذا صار أجرة ده كل واحد أخذ من هذا واخد بالك شيئا، يبقى خلاص هذا يخصم. نعم، لأنه الباقي لك الخارج بعد هذا كام؟ طن أو طن ونصف أو اثنين طن أو كذا. إنما مثلا أنفقت في ري، أنفقت في سماد، أنفقت في كذا أو كذا، ثم خرج لك الحب، فالزكاة في الإيه؟ في الحب الخارجي لك. إيه؟ ولا إيجار الأرض. يعني واحد مثلا زرع أرض دفع إيجار 3000 لصاحب الأرض ثم زرع الأرض، هل نخصم 3000؟ لا، لا يخصم 3000، إنما أنت امتلكت منفعة الأرض. زي ما صاحب الأرض دفع 150 ألف واشترى الفدان، أو دفع 200 ألف واشترى الفدان، نقول بقى تفضل تسدد ثمن الفدان، فأنت برضو اشتريت الفدان بس اشتريت منفعة الفدان، الانتفاع به بكام؟ 3000، يبقى بقي الخارج من الأرض خالصا. وإيه؟ وأردبين رز، يعني قال له ان من الإيجار 3000 أردبين، خلاص طلعوا الأردبين مع 3000، إذا كان هكذا لا بأس، ويخرج الزكاة بعد الأردبين. ليه؟ لأنه مش مالك الأردبين أصلا وليس مالك. نعم. إيه؟ بس يراعى إن الأردبين فيهم إطلاق، يعني قول أنا بأجر لك الأرض 3000 أردبين من أي مكان، ممكن الأرض ما تطلعش، المهم ثمن الأجرة 3000 أردبين. لكن لو قال أنا بأجرها لك 3000 وأردبين من الأرض هذه، هذا جهالة. ليه؟ لأنه ممكن الأرض ما تطلعش الأردبين، ياخده تجد تنازعه، يبقى إنما يقال هكذا 3000 أردبين. ليه عندك أردبين رز و3000؟ تجيبه من أرضك، تجيبه من غير أرضك، زرعتها برسيم، زرعتها ذرة، زرعتها قصب، المهم إن أنا ليه عندك إيه ما أجرك الأرض دي. وحتى لو ما في مال، لو أنا قلتلك أنا بأجرك أرضي ب2 طن رز، ما في بأس، الأجرة 2 طن رز، بس ليه 2 طن رز عندك؟ تجيبهم من هنا تشتريهم تعمل، المهم ليه 2 طن رز. لكن بخلاف ما لو قلت لك 2 طن من هذا الفدان. طيب وإذا ما طلعش ال2 طن، هنختلف. لهذا التعيين هنا ما يصح، لكن يكون في الذمة. نعم.
الايه؟
لا لا لا، قال ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم، قال والبطم والحبة الخضراء والزعبل شعير الجبل وبذر القطون، هذا عندهم يعني أصناف، ولو نبت في أرضه، ولو نبت في أرضه يعني الأشياء التي تخرج مما يباح الاتفاع بها ومما لا تقصد يعني بالزراعة، وإنما هذا إيه يخرج في الأرض، اللي بيخرج على الجسور، اللي بيخرج على كذا، نعم، فهذه إيه ليس فيها زكاة. يقول لو نبت في أرض، يعني أي لو نبت في أرضه ما يزرعه الآدمي فلا زكاة فيه، كما لو سقط لو حب حنطة في أرضه وهو واحد وجهين. والمذهب كما في الإقناع والمنتهى فيه الزكاة، فلو اشترط فعل الزارع، وعبارة المنتهى ولو اشترط فعل الزارع فيزكي نصابا حصل من حب له سقط بملكه أو مباحه. يعني عايز يقول لو أنا مثلا عند أرض ف زرع فيها واحد شيئا، وضع فيها شيئا، فلتجب علي زكاته كما لو سقط حب في أرضي، واحد معد بزرعته فسقط حب أرز أو قمح فخرج في أرضي دون فعل مني، فهل يا ترى ينضاف إلي فأخرج فيه الزكاة؟ خلاف. الخلاف راجع ليه؟ لأنه ليس من فعلي أنا، ليس من فعلي أنا، فهل يشترط في الزكاة في الخارج أن يكون هذا من فعلي وأن أكون أنا الذي زرعت أم لا؟ اللي يرى لابد أن يكون مما زرعت فلا يدخل فيه ما خرج بغير فعل، واللي يرى إلى النهاية وطالما أنك تملكه فيجب فيه الزكاة يرى وجوب الزكاة فيه. طيب. قال يجب عشر ما سقي بلمونة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوت فبأكثرهما ومع الجهل العشر. نخرج كم نخرج من زكاة؟ من نصاب لابن خرجه العشر إذا سقي بلا مؤنة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، ونصف العشر إذا كان مع مؤنة وكلفة ومصاريف فنصف العشر، ومن سقي بالنواضح وبالثواقي نصف العشر، وثلاثة أرباع بهما لو أنه في نصف العام كان بمؤنة وفي النصف الآخر بغير مؤنة، قال خلاص نجعل نقسم الأمر على اثنين ويبقى نخرج ثلاثة الايه الأرباع. فإن تفاوت فبأكثرهما، يعني ثلثين العام مؤنة والثلث بغير مؤنة، يبقى نقدر أيضا هذا الأمر. ومع الجهل العشر، يعني إذا جهلت القدر هذا فالعشر احتياطا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا، نبه أنه فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنواضح وكذا نصف العشر، يبقى دائر بين العشر ونصف الايه العشر. وطبعا الزكاة تختلف، طارة ربع العشر، طارة النصف، طارة العشر، وكل هذا راجع على حسب تعب الإنسان. فمثلا وقد يكون الخمس، فمثلا خارج من الأرض كالركاز لا تعب فيه، واحد بيحفر وجد كنز خده، يبقى تطلع الخمس ولا يلزم له حول ولا كذا على طول مباشرة. ليه؟ لأنك أنت ما تعبت، تقولش يا خمس، يعني مثلا لو طلع لي مثلا ركاز بثلاثين مليون أطلع ستة مليون، ستة مليون زكاة، إزاي في حد في الدنيا بيطلع ستة مليون زكاة؟ لو في حد في الدنيا بيصبح الصبح يلاقي ثلاثين مليون في بيته، اشمعنى أنا اعتبرت هذه ولم تعتبر هذه؟ نعم. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. متى تجب الزكاة؟ باشتداد الحب وبدو الايه صلاح الثمر. لكن لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيضر اللي هو يعني ذي الجرن، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت، ويجب العشر على مستأجر الأرض. فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت، يبقى لا يلزم طالما أنه لم يتعدى، أما إذا تعدى فإنه يلزمه ذلك لأنه بفعله. ويجب العشر على مستأجر الأرض، اللي بيستأجر هذا يجب عليه العشر، يعني أو نصف العشر على حسب الخارج، لكن المستأجر هو الذي عليه الزكاة. اللي بيملك الثمر هو الذي عليه الزكاة، اللي بيملك الثمر الخارج. فإن ملكه رجلان صاحب الأرض والمزارع يبقى الزكاة عليهما بالنصف أو بالربع أو بثلاثة الأرباع على حسب الاتفاق. فلو كان زرع بالنصف يبقى الزكاة نصفين، زرع بالربع يبقى ثلاثة أرباع وإيه وربع. طيب هل يلزم أن النصاب يكون في حصة كل واحد ولا في المجموع الخارج؟ يعني لو فرضنا الآن خرج لي من الأرض الـ ستة أوسق، يبقى هنا الزكاة النصاب بلغ ولا لا؟ لكن كل واحد فينا يأخذ النصف، يبقى ثلاثة أوسق هنا وثلاثة أوسق هنا، هل الزكاة هنا تسقط؟ الجواب نعم، نعم. فالمعتبر نصاب كل واحد، أنا ملكت ثلاثة أوسق، أنا ما ملكت ستة، أنا ملكت ثلاثة، يبقى المعتبر في نصاب كل واحد وليس المعتبر في كل الايه في الخارج. نعم. وإذا أخذ من ملكه أو مواتيه من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. وزكاة العسل في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بوجوبها والحق بالخارج، ومنهم من قال بعدم وجوبها، والذي ترجح استحبابها. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية وفيه الخمس في قليله وكثيره. الركاز قال ما وجد من دفن الجاهلية، ليفرق المصنف بين ما وجد من دفن الجاهلية وهو عليه علامة الجاهلية وما كان لقطة. فأنا الآن ممكن أحفر أجد مثلا عندي ذهب، ياخذ بالك الذهب ده عبارة عن ايه؟ عن ذهب اللي هو المعاصر الآن، عليه مثلا صورة كذا، عليه صورة الرئيس، عليه مثلا مش عارف، المهم علامات يعني موجودة الآن، أو ماركات ما كانت إلا الآن، أو نقش ما كان إلا السنة هذه، السنتين، العشر سنين، عشرين سنة، فيكون حكمه حكم اللقطة، حكم الإيه؟ اللقطة، يعرف ساعة سنة. بخلاف الركاز دي اسم الجاهلية. أجيب من بقى؟ أجيب أحمص أقول له تعالى دي بتاعك ولا لا؟ هذا من دفن الجاهلية من أيام إيه؟ الفراعنة، من أيام إيه؟ هذا دفن جاهلي. فحينئذ إيه؟ هو لك، هو لك، وتخرج الخمس من قليله وكثيره، لا يشترط له نصاب يخرج الخمس. أما إذا كان ليس عليه دفن الجاهلية وعلامة الجاهلية وهو مال في الإسلام فإنه يأخذ حكم الإيه؟ اللقطة، يعرف وبعد السنة تمتلكون. نعم. ايوه ايوه اقول هي الركاز، ما الاثار اللي بيجدوها هي الركاز، كله دفن جاهليه، تلاقي مقابر وتلاقي كذا مليئه. لا الاصل انه من وجد شيئا فهو له، الاصل من وجد شيئا فهو له، لكن اذا وضعت الحكومه ضوابط لهذا نظرا لأن ذلك يؤدي إلى مقتلات عظيمة بين الناس، إذا عرفت أن عندك كذا وتجيب وناس تحفر وعندك كنز وعندك وعندك، قد يعتدي الناس بعضهم على بعض، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان سيحثر الفرات عن إيه؟ جبل من ذهب. حينئذ إيه اللي بيحصل؟ تقتتل الناس حتى يقتل من كل 1999 يعني ينجو رجل ويقتل العدد ده كله. فلو علم، لو كل واحد طلع في بيته كذا أو في أرضه وجاب أتى بمعدات وكذا لتقاتل الناس. فلو أن الدولة وضعت في ذلك ضوابط أو أمور أو كذا فيرجع في ذلك إلى الدولة، يرجع في ذلك إلى الدولة. لكن الحقيقة يعني هذا القول صار يحتاج إلى النظر من جهة أن الدولة ما تتصرف فيه تصرف رشيد، لما تأخذه وتحطه بقى في مش عارف في اسمها المتاحف وتفخر به ومش عارف وإيه 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 إلى آخره. فلذا أنا أقول إذا لم يترتب ضرر ولا محرم، كان يأتي واحد بصحرة وبنسبة يعني من هؤلاء، إذا لم يترتب ضرر، واحد بيفحص تحت الجدار لقى إيه؟ لقى زراوية كده مليانة واخد بالك، فخذها واكتب امرك والله حليم ستير، واخد بالك، يبقى هنا. لكن يترتب على ذلك ضرر، دي لا يجوز المساله تدخل في ضرر وكذا، يبقى تسلم للدوله لدفع الضرر. لكن الاصل هو انه من ملك شيئا فله، هذا الاصل. لكن لما كان هذا صراحه يتصرف فيه تصرف يعني غير شرعي فخلاص خذه وتصرف فيه تصرف شرعي، وعليه ينظر ايضا باعتبار اخر الا وهو إلى ما وجدته من هذا الكنز. فما الذي يباع وما الذي لا يباع؟ ما الذي يستفاد منه وما الذي لا يستفاد؟ إنما يستفاد من هذا، يستفاد من المشروع فقط، فلا يجوز بيع التمثال على إنه تمثال، لابد يصهر أو يطوس رأسه أو كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمثال. كذلك لا يجوز بيع ما لا قيمة له وإن اعتبر الناس له قيمة، زي مثلا قطعة حجر، قطعة مش عارف ايه، يقول لك بس ده دي لها قيمة مش عارف كذا، ده بمليون دولار، ده بمليون كذا، هي حجارة ما لها فائدة اصلا، فهذا لا يباع، لانه لا يباع ما لا قيمة له ولا اعتبر الناس انه له قيمة، لان الناس قد يعني لا يحسنون التصرف ويخترعون اشياء يظنون ان لها قيمة وليس لها قيمة. زي واحد مثلا يقول لك ايه مش عارف جمع الطوابع القديمة، يجيب طابع مش عارف من قد ايه كذا، او واحد يقول لك مثلا العملات القديمه، واحد مثلا يجيب جنيه من ايام الملك فاروق يقول لك ده ب 100 جنيه دلوقتي، لو جبت جنيه من ايام الملك فاروق، امال لو جبت مثلا من ابعد من كده مثلا، فهذه الناس بتعتبر لها قيمه، ان لها قيمه، وهي في الحقيقه ليس لها قيمه معتبره، ليس لها قيمه معتبره، وينهى عن بيع ما لا قيمه له. يبقى بالتالي لو عندك قطع ذهب او قطع من الاحجار الكريمه أو أشياء لها قيمة، هذه التي يجوز بيعها ما لم يترتب على ذلك إيه؟ ما لم يترتب على ذلك ضرر ومفاسد. أما إذا كان يترتب على ذلك ضرر ومفاسد فهي للإيه؟ للدولة، فهي التي تنظم ذلك وتأخذه. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.